يقول إن كان علته بالتشبه فالتشبه حاصل بالواحد، بعض الناس ما علق ختم واحد. يقول أي عند الأصحاب يجوز لكن في إشكال، يقول ما بما لو جعل على في أصبعين خاتمين لعموم الرخصة. نعم
ولو اتخذ
لكن غير مألوف ويحتاج إلى دليل، إنما يقتصر على مورد النص يعرف يعني لم يتخذ خاتم. أما لو اتخذ عدة ولكن ما يستعمل إلا واحد قد يكون. نعم.
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
كذلك لو اتخذ عدة خواتيم لم تسقط الزكاة، يعني إذا بلغت نصابا في كل مكان خرج عن العادة، وكذلك زيادة هذه أكثر من خاتم خرج عن العادة. وإن كان بعضهم يقول ما في مانع أن يجعل الخنصر والبنصر مثلا أو اتخذ، لكن هذا غير مألوف. نعم.
ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأكرم.
ويباح اتخاذ قبيعة السيف من ذهب بأن يجعل عليها شيء من ذهب، لأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء من فضة، وجاء أن قبيعة سيف عمر رضي الله عنه كانت من ذهب. قالوا هذا يدل على جواز، مثل تحلية الخنجر إذا حلها بالذهب. لكن هنا سؤال، إذا كان عندك خنجر وسيف ومحلى بالذهب هل فيها زكاة؟ ها؟ أما لا زكاة. يعني من الحلي النشا، ها؟ ولا لا ما في زكاة؟ على رأي ابن القيم من شيخ الإسلام تيمية يقولون ما في شيء، ولا ما في شيء، وحتى على المثل ما في شيء. يعني ألحقوا بحلي النساء كل ما بها شيء، حتى حلي النساء على القول المعتمد على ما سيأتي ما بها زكاة كما هو لنا. فالعلامة ابن القيم تكلم على الموضوع في كتاب إعلام الموقعين بالنسبة إلى تحلية السلاح وحلي النساء وما أشبه ذلك، فقرر نان أنا أن لا زكاة في ذلك كله. أما بالنسبة لحلي النساء فهل فيه زكاة أو ما فيه زكاة، هذا يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. ومعلوم أن الأئمة الثلاثة كلهم يرون أن لا زكاة في حلي النساء، وقول عمر رضي الله عنه وأنس وجابر وعدد من الصحابة رضي الله عنه، إنما الذي قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذا بالعمومات، إنما تمسكوا بحديث عمرو بن شعيب وقصة اليمانية اللي كانت بيدها مشكتان من ذهب فقال أتعطينا زكاة هذا إلى آخر الجواب عنه، هذا معروف. وأدلة الجمهور بأنه لا زكاة فيه يأتي بيان إن شاء الله في محل. نعم.
ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة
الحياصة.
الحياصة.
ويباح حلية المنطقة وهي ما يشد بها الرجل وسطه، يعني بفضة كما جرت العادة. والعامة تسميها حياصة، يعني وهي المحيطة بالوسط قريب من اللي يسمى الكمر. نعم.
واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة.
نعم.
ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن.
نعم.
والخوذة. نعم. والخف والران وحمائل السيف.
نعم.
لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلالي.
يعني على هذا يجوز تحلية الجوشن والخولة وما يجعل الإنسان في رأسه عند الحرب, والران وهو ما يجعله تحت الخف يحلي بشيء من فضة, لأنه في معنى المنطقة. أي هذا قولهم. والشيخ تقي الدين يرى أيضا مثل تركاش النشاب وهو حد الشام الذي وماده يعني مثل السلاح إذا حل بشيء من الفضة أن ذلك جائز. نعم. إيه نعم.
لأنه يسير تابع.
إيه نعم.
ولا يباح غير ذلك.
إيه نعم.
كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجام وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة
والمكحلة. نعم. والمكحلة.
أحسنت بارك الله. والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف, لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب, وعثمان ابن
حنيف
وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب, ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير, مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل, فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة, وقد رواه الترمذي كذلك.
كل هذه يجوز استعمال الذهب فيها كقبيعة الشيخ مثلا, ولأن عمر رضي الله عنه كان سيفه في شيء من سبائك ذهب, وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب, قالوا هذا كله يدل على جوازه.
وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان, لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب, رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم, وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
وما دعت الضرورة إليه جاز استعمال الذهب فيه كالأنف إذا قطع, فإن حرج بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب, وهو ماء معروف للعرب عند العرب, وقع فيه وقعة بين المسلمين وغيرهم وقطع فيها أنف حرج, فاتخذ أنفا من فضة فأنتن, فاتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن, قالوا هذا ما دعت إليه الضرورة لما نعلم. وكذلك عاد من الصحابة شدوا أسنانهم بالذهب يعني بمعنى ربطوا على الذهب, بقي موضوع اتخاذ السم من الذهب. شو يقول هذا مضرب يبي لبسه لا يحط السم ذهب, أو مثلا مبلوع سم يبي يربط مع هذا وهذا ويحط في محل المبلوع شم ذهب,
هذا ما فيه معنى سلمك الله, مثل الذي ركب أنفا من ذهب.
قد يقول قائل هناك فارق, الأنف بارز أمام الناس وهذا ضرورة, الشم
وما جعلها يا شيخ للتجميل, لأن لو أراد بالتجميل لما جعلها من فضة في السابق, وإنما جعله من فضة فلما أنتن عليه أبدله بذهب.
هذا خشية أن يمكن يجعل من ذهب من أصل
وكله لأجل تجميع.
لا من داخله مجمل يا شيخ بحطه من ذهب عشان ما ينتم عليه
لأجل ما ينتم هم اتخل شاخ الله ذكر ولا حط ذهب فضة.
نعم
شاك كان حط ذهب فضة
من
لا متخذ فضة
أنتن عليه
أنتن عليه لكن أصل اتخاذه شنو ما قال لأجل لأنه أنت ولكن أصل اتخاذه هذا بارج أمام الناس وجه صعب يكون يقول من طرف خشم قد يقال قائل يعني قد يقول قائل المقصود يعني يجوز اتخاذ السم الله ولا مانع عنه إذا كان محتاجا إليه حتى إن النووي بشرط وهذا ذكره اتفاقا. نعم ولو ما نشكي ما هو ثقيل ولكن يمكن ثقيل ولا يعني يمكن ما يمكن لكن هذا أخر
يعني أخر إيش يضرب معه ولا يضرب
إيش
يضرب مع صاحبه ما كل يضرب
لا إذا كان ثابت يضرب وياه ما يجوز هذا إذا كان ثابت ما يجوز تغلب سن الجل أو مي يقولون أصحابنا يقول العلماء يضرب وياه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعدل للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرب وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ويباح لهما
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالخلخال والسوار الذي يجعل في الذراع وما تجعله أيضا في أنفها أو في أذنها وهو القرد، وكذلك ما تجعله في رأسها أو الطوق على رقبتها أو غير ذلك مما جرت العادة، فهذا لا بأس به، فإنه لم يحرم على النساء، إنما حرم على الرجال ما دفعت فالرجل كامل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب كما هو معلوم حتى ولا بالفضة إلا ما دل الدليل على تخصيص الفضة به، أما الذهب فهو حرام مطلقا، لا يجوز أن يستعمل أي شيء من الذهب. أما المرأة فإنها ناقصة ومحتاجة إلى التجمل عند الزوج، فأبيح لها الحرير وأبيح لها التحلي بخلاف الرجل، فهو محرم عليه استعمال الحرير وكذلك التحلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الذهب والحرير فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن النساء: وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال: أومن ينشأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ بالحلية يعني وهي المرأة تنشأ بمعنى تستعمل التحلي الحلية التي هي الذهب والفضة والجواهر والجنود وما أشبه ذلك، وهي في الخصام غير مبين، لم يكن عندها من القدرة مثل ما عند الرجل من البصارة والبلاء، وتأتي ما يعرض به نفسه بلسانه أو تجعل هذه كهذه، فالشاهد يقول: أومن ينشأ بالحلية، مما يدل على أنه لا بأس أن تستعملها. وهو الاتصال غير مبين غير مستقيم أن تبين وتفصح عما في نفسها مهما كانت حالة المرأة بخلاف الرجل، فالمرأة يباح لها التحلي، أما الرجل فلا، معلوم أنه كامل أكمل من المرأة وأقوى من المرأة وأثبت من المرأة، لا بإرادة ولا بخلق، فهو غير محتاج إلى هذا بخلاف المرأة، فيتحتاج إليه لنعومتها ولأنها محل استمتاع ومحل تجمل للزوج، فجاءت الشريعة بإباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة بخلاف الرجل ما عدا ما تقدم.
ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه،
ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، يعني بخلاف الذهب والفضة، اقتصارا على مورد النص، وهو أن الرسول حرم على ذكور هذه الأمة، قال وما كان من وما لم يكن ذهبا ولا فضة فالأصل فيه الإباءة، كالجوهر بأن يتخذ خاتما من جوهر أو يجعل بيد جوهر، ولكن بعض العلماء يكرهه للرجل، وأما المذهب هنا فلا مانع، لكن تقدم لنا بحث الآنية في أواخر، وهو أن قلنا لكم فيما مضى معلوم أن الذهب حرام للرجل دليلا كبيرا، لكن موضوع ما هو محل البشت هذا، فإن البشت اللي يلبسه الرجال في شيء من الطمرة الزريبة، ويقول إذا أعلم يوجد من شيء من الذهب، فصار يشترون ليحللوا شيء من الذهب، شو يقول
بحرام ولا بشيء. هذا مقصود لذاته، هذا الذهب ما قصد لذاته، هذا جاء تبع.
وإذا جاء تبع جاز. ليش بيحط في غطرة يقول تبع. بيحط ثياب يقول هذا تبع. شو يقول؟ لا شك في ذلك، ينوع الأشياء كلها، ولهذا صار يقولون يشترونه لأجل موضوع يروعونه يريدونه ويأخذ من شيء من ذهب.
شيخ ما هو ذهب خالص، لأنه لو كان ذهب خالص ما صدق، الآن إذا أخذنا مدة لو يجي مطر ولا يجي أدنى ماء تغير لونه، صار لونه زي الحديد أسود.
هذا الردي
حتى الطيب
الأصلي ما يصدق.
لا
الصفر يصدق الصفر في نوع قال له الصفر هذا يصدق الصفر ما يصدق، لحل البعد عن الجسد، ها؟ لحل البعد عن الجسد، لحتى رجل يقول له الصفر هذا لحل البعد عن الجسد، لحتى رجل يقول له الصفر هذا لحل البعد عن الجسد، لحتى رجل يقول له الصفر هذا لحل البعد عن إذا هو المقصود الظاهر المنع على المذهب، لكن هذا على رأي الشيخ تقي الدين ليجوزه الشيخ تقي الدين واختيار أبي بكر، لأنهم يجوزون الذهب للرجل إذا كان يسيرا، ما دام أنه يسير ولم يكن يتحصل منه شيء كثير، فهذا كنا على رأي الشيخ تقي الدين يجوزه، وأما المذهب وقول جمهور العلماء المنع مطلقا. نعم
شو راجح تاريخه؟
والله نقول أبو جمهور نوجي، لكن اعتادوا الناس هذا ومشوا عليهم
وجه إجازة شيخ الإسلام. لكن مش وجه إجازة شيخ الإسلام،
أمين مش هذا اللي بيحدث عن الباب اللي مقطعة ما في توبة. لا الإسلام لا بأس، إذا كان محتاج لا شو كما تعرف الإنسان الأسلام يجب ثم الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويحتاج إلى أن يتكلم إذا بعد تسنون وبعد يقرأ ولا يكتب ولا يخطب ولا يكتب هذا الإفادة محتاج إليه
يا شيخ. إذا وضع الزهر للزينة الأسنان
لا 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 الحاجة
وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص.
وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بحديد وصفر ورصاص كره التنزيل وإلا ما بما لأنه جاء بحديث في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد قالوا هذا يدل على الجواز. إنما جاء حديث آخر ألقف فإنه حلية أهل النار فجمعوا بهم قالوا إن مكروه كراهة التنزيل. نعم.
ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو
العارية
المعد للاستعمال أو العارية لقوله عليه السلام ليس بالحلي زكاة رواه الطبراني عن جابر.
ولا زكاة في حليهما أي حلي الرجل أو إذا أبيح له وحلي المرأة المعد للاستعمال لهذا الحديث. لكن هذا الحديث لا يصح الحديث هذا لا يصح إنما مسألة زكاة حلي النساء فهذا فيه الخلاف. أولا نعرف أن قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه ما هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا زكاة فيه. وكانت عائشة رضي الله عنها تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر وكانت تحليهم بالذهب وابن عمر رضي الله عنه يجهز بناته ويحليها بمقدار 1000 مثقال ومع هذا لا يؤدي زكاته. وكذلك أنس رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم من الصحابة. واستدلوا هؤلاء يعني الجمهور القائلين بهذا القول ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن حلي النساء لا زكاة فيه. واختيار العلامة ابن القيم أيضا يقول لا زكاة في حلي النساء ولا في الذهب والفضة المحلى بها السلاح كل هذا يقول لا زكاة فيه. هذا رأي شيخ الإسلام ابن القيم ومذهب جمهور العلماء وهو قول أئمة الدعوة وهو الذي عليه مشائخنا في نجم من أزمان متطاولة ما كانوا يعرفون أن في حلي النساء زكاة مستدلين بهذا وبحديث أبي سعيد في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وهذه صدقة التطوع. ووجه الدلالة من هذا الحديث تصدقنا ولو من حليكن ولو من حليكن يدل على عدم وجوب الزكاة لأن إذا لم تجد يسن لها أن تتصدق حتى ولو من حاجاتها الضرورية كقوتها مثل قول اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني تفيد الأقل والحث على الصدقة اتقوا النار ولو بشق تمرة. فقول تصدقنا ولو من حليكم يدل على عدم الزكاة وأنها متى وجدت ما تتصدق به غير حليها كان ذلك كافي وإذا لم تجد إلا حليها أن تخرج الصدقة فإنه يسن لها ذلك. وهذا بعد قوله يا معشر قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكم وعلم رجل فإني رأيتكن أكثر أهل النار فإني هذا هو السبب والعلة بأنها تجعل بينها وبين النار وقاية من الصدقة ولو بشق تمرة يعني من قوتها التي تتغذى به أو من حوائجها الضرورية التي هي كملابسها وحليها. قالوا هذا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن في حلي النشاء زكاة، وهو مروي عن بعض السلف مستدلا بحديث عمرو بن شعيب قصة اليمانية التي جاءت من يوم مسكتان من ذهب فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وكانت حديث سلمة وفي الرقة عموم حديث وفي الرقة ربع العشر. قالوا هذا يدل بعمومه وفي الرقة ربع العشر أن فيه زكاة لأن هذا رقة، وحديث أمر بن شعيب وأم سلمة يؤيد هذا. هذا مذهب أبي حنيفة. أجاب عن الجمهور قالوا أولا حديث عمرو بن شعيب لا يصح على ما قاله الترمذي وأبو عبيد، قالوا إن الحديث غير صحيح، لكن على تقدير صحته لأن بعض من الرواة صححه. فالمراد بالزكاة هنا إعارة، أتعطينا زكاة هذا بمعنى أنك أتعطينا لمن يستعيره، لأن الزكاة في لغة العرب يطلق ويراد بها الاستعارة. هذه الزكاة مثل قوله تعالى ويمنعون الماعون ذما لهم، وهو قول أنس بن مالك فسره أنس الزكاة بالاستعارة، وفسره شيخ الإسلام بالاستعارة مجيبا عن هذا الحديث، قال إن زكاته إعارة. وكان وأما حديث وأنه بثقة العشر ربع العشر قالوا هذا في الدراهم المضروبة، إذ أن المعروف في لغة العرب لا تسمى رقة إلا للدراهم المضروبة، فإذا كانت دراهم ولم تكن فهذا نعم، أما إذا انتقلت من كونها عملة مشكوكة ثمن إلى حلي النساء فإنها لا تسمى رقة بل تسمى حلي النساء. وقالوا مثله في الشرع أيضا مما دعت الحاجة إليه وفقد شرطا لا زكاة فيه من الإبل، معلوم أن الإبل فيها زكاة بالاتفاق، اتفاق المسلمين فيما إذا كانت سائمة، وإذا كانت غير سائمة بأن كانت عوامل لا زكاة فيها، فمثلا إبل الجمال وإبل الفلاح ليس في العوامل صدقة لا زكاة فيها مع أن أصلها يزكى، فكذلك الحلي وإن كان أصله يزكى لكن لما كان مستعملا ولم يعد للتجارة ولم يعد لشيء آخر فإنه لا زكاة فيه، لأنه أعد للاستعمال كالإبل المعد للاستعمال فإنه لا زكاة فيها ليس في العوامل صدقة. وكذلك ثياب المرأة الجميلة والثمينة وأذاب الرجل في بيته مما هو معد للاستعمال فإنه لا زكاة به، قالوا فكذلك حلي النساء لا زكاة به. هذا وجه قول من قال أنه لا زكاة به، أما من رأى أن في زكاة عن الإمام أبي حنيفة فوصف بحديث عبد بن شعيب وحديث أم سلمة، لكن عرف ما أجاب عن الجمهور. والذي عليه العمل يعني من أجمام المتطاولة في نجد كل يقولون لا زكاة في حلي النساء، ولم يعرف أن فيه زكاة إلا في الوقت الأخير، يعني على ما دار إليها هو قول لا مانع من ذهب إليه لا يدان، لأن قول قوي واختار لأن مذهب أبي حنيفة وقال به بعض السلف حتى بعض الصحابة قال بهذا القول هو حتى عمرو بن شعيب، لكن الذي يرى أنه لا زكاة به كما هو قول جمهور العلماء، وهو كما اختاره الشيخ في الدين ابن تيمية وابن القيم وغيرهما مستدلين بما أشرنا إليه، وهذا في رأيي وهو قول المعتمد.
يا شيخ في كتاب الألباني يحرم الدابة عن النساء، شو وجه دلالة يقول محلقة والمحلقة؟
الألباني عنده شيء من الشواهد يعتبر بعده يقول يقول الألباني جاء خير يقول الحج يقول إذا جاء يوم العيد ورميت جمرة العقبة وحلقت وحليت وغابت شمس يوم العيد وأنت ما طفت لا بد أنك تحرم ثاني عائد الإحرام، فما يجوز الطلقة إلا إنما تحل بس يوم العيد فقط بالرمي والحلق أو التقصير. فإن غربت شمس ذلك اليوم البس إحرامك ما دام أنك لم تطف طواف العبادة. نعم مسلم حديث أم سلمة عند أبي داود، لكن الحفاظ وكافة العلماء على خلاف، قالوا إن الحديث شاذ وأجابوا عن بعدة أجوبة ولم يكن به أحد من العلم البتة، لكن هو
وهو قول أنس وجابر وابن عمر.
دراسة كلها مطالعة، كلها مطالعة، يقرأ الكتب ولا ما تلقاها عن أحد، يقرأ عند الإمام جزاه الله خير في الحديث ومراجعة الحديث والتخريج جيد، لكن هذه مسألة الاختيار ودلالة الأحاديث على الأحكام. نعم.
وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها أو أختها،
وهو قول،
وهو قول أنس وجابر.
نعم.
وابن عمر وعائشة
أختها. نعم.
وأسماء.
نعم. وأسماء أختها.
أختها.
نعم
أحسنت. وأسماء أختها.
لا وهو قول ابن عمر وأنس قول أنس وأنس
أنا
سنة جاهل. لا يجوز إن كان على نية حذف المضاف، يعني أنا وهو قول، فيجوز على نية حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، لكن حتى لو حذفنا المضاف وأبقينا المضاف إليه يكون المضاف إليه يكون مقام المحذوف، مثل ما قال ابن مالك: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، ولم يكن له شيء.
نعم أحسن. وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا وإن أعد الحلي.
كذلك هذا هو قول من شم الشارع من الصحابة كابن عمر وأنس وعائشة وأختها وجابر بن عبد الله وغيره ألا زكاة فيه. وحتى لو اتخذه الرجل لقصد إعارته لا فرارا من الزكاة فذلك لا زكاة فيه. لكن هنا سؤال: إذا قلنا أن في زكاة، يعني هل أقول من يرى أن في زكاة؟ وجاء أسأل قال لك إنسان: أنا والله زوجي عندها حلي يقدر زينة 25 جنيه ذهب، قيمة 25 جنيه ذهب 500 ريال أو 600 ريال، هذه قيمة الآن في السوق مثلا. سألت أنت تفكر مش كل وقت يا 25 جنيه قلت طيب لا أكثر من النصاب، قال لا قلت له كم يسوى الجنيه في السوق؟ قال الجنيه الآن يسوى يمكن يعني كل 25 فهنا تسوى 25 ريال. طيب تسوى الريال، قلت أخي الزكاة اللي تسوى، قال بس هي تسوى الآن هذه زينة الجنيه لكن الآن تساوي 5000 ريال، قال أخرج ما يقابل الوزن أو أخرج ما يقابل القيمة. فما في السؤال ما يقول يا جاء إنسان يسأل يقول زوجته عندها حلي قلت له ايش كبرى؟ قال زينة 25 جنيه ذهب، هذه نصاب ولا لا؟ هذه نصاب. يقول هل اخرج زكاة زينة 25 جنيه او زكاة القيمة؟ القيمة الان يسوى 5000 ريال بعدما شك وصار حلي، وخمس وعشرين جنيه زكاة مثلا 50 ريال، 25 جنيه نقول على حسب اللي تساوي في السوق، يبني باعتبار الوزن 50 ريال، ولكن باعتبار القيمة لأن الصنعة وصبها وصار الزينة ولها قيمة تصل سوى 4000 ريال أو 5. وما أنت
نعم
ما السؤال؟ هل يخرج زكاة الوزن ما يقابل الوزن أو ما يقابل القيمة؟
أخرج زكاة ما يقابل الوزن.
شو تقولون؟
يعني لو أخرج جنيه، لو أخرج جنيه طلبناه بإخراج جنيه وراح يشتري لنا بدل الجنيه سلمنا قيمة، سلمنا قيمة الجنيه.
هذا كلام مش سلمك قيمة كلمة الري اسمها مثلا هذا قدره والسوق هذا قدره، لكن لو قلنا كم نقول ارتفع قيمته نظرا الى الصنعه رفعته والعمل. السؤال واضح؟
نعم واضح. يعني في هذا يا شيخ ابد يخرج قيمه على انه لو طالبناه يخرج شيء مقابل هذا، لو كان مثاقيل صار 40 مثقال طالبناه باخراج مثقالين
ربع العشرة.
طالبنا بإخراج مثقال وقال والله ما عندي مثقال، هذا راح أشتري من السوق وبعطيكم قيمة مثقال. يعطينا قيمة مثقال يعطينا قيمة مثقال، ما يعطينا قيمة الحلي اللي
يقول لك الفقير بخاصة يقول بحجته عندك، يقول لك ما دمت تبي تأخذ قيمة من الجنيه ذا قيمة ورا ما تأخذ قيمة ما يشاوي. ليه؟ لأن الصنع أنا ما أصبحت عوض. أما لو أنه بيسلم عينا صلى باش يقول لك البقية، لو أنك بيسلم لها العين واحد بيسلم، لكن ما دام أنه بيسلم قيمة منه ولا منه
أسلم العين أشتري له ذهب، ما دام أن الأمر بيصير أسهل ألف، لأني طولبت بإخراج ربع العشر ولم أطالب بإخراج ما عاد القيمة. أنا مطالب بإخراج ربع العشر، وهذا قيمة ربع العشر 50 ريال مثلا أو 100 ريال،
لكن جاب الصنعة ربعته الصنعة يقول صنعة الفقير، صارت الصنعة يقول لك الفقير، صارت الصنعة من صفات الحلي من صفات الله، كيف تفك عن صفتها؟ أنا بحقي
على القول بإخراج الزكاة في الحلي، على القول بإخراج الزكاة. إذا لم نقل بها ما أخرجنا شيء نبت،
خلنا نفتي ما في شيء، لكن أنا كله على القول، على القول بأن الزكاة في الحلي لا ما في شيء، لكن على القول
يخرج أبدا، يخرج ما يعاد الربع العشر، قيمة ربع العشر فقط
والصنعة.
ما علينا
مصنع،
بعد لو انقصت صنعته بعد، لو انقصت صنعته استثمر صنعته. ايش تقول؟
لا يكون هذا بالوزن،
اذا بلغ 20
مثقال شيء زكاة. لا المذهب الجمهور يعني حلال القائلين بان الحل جفاف يقول اخراج القيمة، يخرج القيمة إذا كانت أكثر من الوقت، لأن تغير بالصنعة وأصبحت الصنعة أكسبته ارتفاع قيمة وصارت صفة من صفاته ولم يكن الآن ذا ثمن، ما أصبح ثمن محل سلعة، محل ثمن يعني وسيط لقيمة السلعة وتبادل السلعة، لا أصبح الآن شيء مستعمل، فالزكاة في قيمته لا في وزنها. هذا إذا كان الصنعة اللي فيه صنعة مباحة، أما لو كان محرمة بعد ذلك في وارد الوزن. طيب سؤال آخر، المرأة جت مرأة قالت والله يا جماعة أنا عندي حلي وفي، لكن الآن أصبح متكسر ما عاد يصلح للاستعمال، تقولون إذا كان مستعمل ما في زكاة ولا معد الاستعمال، هذا ممكن ما هو صحيح الاستعمال، يعني تقول أطلع علي بيدي وتكسر وقعد عندي، هل في زكاة ولا لا؟
نعم إذا أعد للنفقة أو للقراءة أريد زكاة.
لا ما أعد للنفقة، تقول ما عندي أزواج واجب تقول، لكن ما عاد صحيح الاستعمال وقعد عندي الآن، لا يمكن أن أستعمل أنا ولا غيري.
هم اشترطوا ان كان اعد للاستعمال او العارية ما في الزكاة، فان كان لغير ذلك ففيه الزكاة.
تقول لا والله اختنا ما بصع المستعمل.
خلاص ما عدم استعملته.
هذه زكاة؟
نعم.
ها؟
نعم. شو الاستعمال والكراء.
الإعارة. تقول ما فعل، تقول أبا تنزل معكم. أنا هو الآن ما يصح الاجتماع، لكن أنا إن شاء الله ناوي بصلح.
إن شاء الله.
إيش تقول؟
إذا ما ضاع الحمد
لله. ما؟
إذا ما
ضاع الحمد لله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تقول لكن أنا ناوي بصلح. تقول زين، لكن وبشت عنده بعد ما أصلح. لكن ما ضاع سنتين الآن ما صلح شيء. تقول أنا عندي عود تكسر. لنا على الزكاة ما دام من غير صاحب الاسلام قالت انا ناوي كنا بصلح انا بصبه اعطي الصائد صبه الزينة ويرد لي حلم جديد شمع الزكاة الله عندي من 5 سنين وانا كل سنة انا بصلح لكن ما بده شو نقول
ما دام
هل الزكاة ولا لا
انا يقنع الاصل
ما بده
يقنع الاصل
مش الاصل
اصل من الحلم ما بده إذا كان استعمال
الزكاة هي المقصود إن مثل ما ذكرتم إن كان إنها ما جس على الاستعمال ولا يصلح تماماً وتصلح هذا في زكاة صار فإن كان نوع الإصلاح ولا ترعاية بها وإنما حتى لأجل الإصلاح واستعمال فعندهم يقولون خائرين يقول ما في زكاة نعم شبر مع
بالاجتماع
نعم طالب من الاجتماع غلط شرط انا
طالب من الاجتماع حتى لو غلط عندهم الاجتماع نعم ولا نرده من اول ولا زكاة في حليه من المعدل حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما أعده على مقتضى فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته
كذلك العلي إذا كان معدا للكراء أو معدا للنفقة فهذا فيه الزكاة أو كان محرما فكذلك فيه الزكاة بأن اتخذ إنسان دلة ذهب أو فضة أو ملاعق مثلا خط الملاعق أو فناجين أو بيالات أو لجام أو الفرس وما أشبه ذلك كل هذه فيها زكاة كما عند الأغنياء بعض الأغنياء المسلمين المبذرين أصحاب البذخ ربما يجعلون ملاعق من فضة أو من ذهب أو أشياء فهذا لا يجوز بكل حال لكن الصنعة لا ترد بل فيه الزكاة بكل حال لأن استعمال حرام وجعل على هذه الكيدية لا يجوز هذا لا يجوز أما إذا كان مثلا معدا لمثل هذا ونقول أن حرام فالزكاة باعتبار وزنه لا باعتبار ما يساوي لأن الصنعة فيه حرام فمثلا عندك ملاعق ذهب فنقول أخرج زكاتها ولا يجوز لك قلت الآن قيمتها أكثر من وزنها لا نقول الصنعة لا تخابل لأنها محرمة توزن ويخرج زكاتها على حسب وزنها لا على حسب قيمتها التي زادت بسبب تلك الصناعة المحرمة وكذلك إذا كانت الصنعة مباحة متى بلغ نصابا فالزكاة على حسب القيمة ما دام أن القيمة أكثر من الوزن كالمثال السابق والله أعلم نعم
زيغ زيغ سطرين يا شيخ ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقب وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء
ويحرم أن يموه بالشق بذهب أو فضة حتى ولو كان مسجد لا يجوز أو باب أو ما أشبه ذلك، لأن الذي صرف وتبذير ولا يجوز. وذو الزكاة بشرط يعني إن بلغ نصابا، ولكن تجب إزالته. وقد وقع لي أحد بني أمية الأندلس قصة حول هذا الموضوع في أيام القاضي المنذر بن سعيد البلوكي. كان هذا الخليفة بنى له قصر عظيم، ولما تكامل بناؤه على ما ذكره المؤرخون علماء الأندلس، تكامل بناؤه يجب الخليفة بهذا القصر وهندسته وشكله، وكانت سقوقه مموهة بالذهب والفضة، فرش بأنواع بأحسن الفرش. لما تكامل دعا من كان بقربه من البلاد والطوائف الذي حوله والشعراء والخطباء، وعن الوليمة كبير سعيد البلوكي وعن العشاء وحده، ولم يدعو مع عامة المدعوين. جاء المدير بن سعيد لما دخل رضع بصر نعبر والشقوق موهد الذهب